حذفت لام الفعل أولى ولا تحكم عليهم ولا تكن في غيره تكن أنه هنا أكثر ولا ما أكثر ولا تكن أكثر بالفعل مثل اللي أكثر به هذا حذف منه الواو اللي في لام الفعل ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي لم تفعل لماذا قال لبنائه لأنه مبني على الفتح وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون من أجل السكون ولا تكون كيفكم أصلح تكون لو أننا أبقينا الواو وسكن مني انتقى ساكنا وهذا ورجاء اللغة العربية وإذا سقى ساكنا والأول منهما حذف العين حذف ولهذا حذف الواو التي ولا مثال أما هنا ولا تكن من المشركين فلم تحذف المؤلف لبنائه وقوله من المشركين الثلث كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة وإلى أصغر لا يخرج من الملة فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو عبوديته فمن أشرك مع الله في عبوديته أو في عبادته فهو مشرك وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر شرك أصغر والغالب أن الشرك أصغر يكون إما لأنه وسيلة لأكثر كما في نقطة الرياء فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أفضل عبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكثر وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى ما يتعلق بها ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته نقف على هذا كفر لكن نوع هذا الكفر ما هو شرك لأن الكفر عام يشمل أنواع يمكن يشمل أنواع ولا تدعو تعبد لا نهية وتدعو فعل المغارة مفهوم بلا النهي وعن جبنه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه مع الله إلها مفعول تدعو والإله بمعنى المألوه أي المعبود آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وفي هذه الآية ولا تدعو مع الله إله آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود لا إله إلا هو هذه جملة التقرير للنهي السابق يعني فإنه لا إله إلا هو وهذا النهي بل هذا النهي نفي للحق يعني للمعبود الحق فإنه لا إله إلا الله وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن منها أن تدعى هذه الآلهة والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله، وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قال في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا المعنى بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعل النفي بمعنى النهي، ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النفي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا، أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو يكررون، ويقول هذا هو التوحيد، فنقول الضمير هو ليس اسم عالم لله وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو أي إلا الله مذكور الصادق، قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومدمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه تعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعل الوجه هنا لم يعبر به عن الذات بل جعله معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا يقصد أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم إن جاءت مدنية هذه أنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن أولى أن نقول لا إله إلا الله، إذا ما فرق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن نذكر الله باسمه العلم، ولهذا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو يعني إلا الله، قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون يهلك إلا وجهه، لكنه قد يهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، فمعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلفظ، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه يقول عبر بالوجه عن الذات، نعم فسائل الأساليب اللغة العربية، وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فيكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة غير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. يستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وثالث وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى في المرء. لا الهلاك معناه لا تفيد الإنسان، يعني هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليم لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقين ما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق أن يبقى. قال له الحكم نعم لا مهم بس على حقيقة حقيقة مهم بس لأنه يعبر بلاد عن الجهة دائما هو غنف وجهة كريم مع أنه كريم هذا مثل التعبير بإتهاد عن نفسه مثل في اللغة العربية ما في سؤال. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ إلى خبر، الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقدير ما حقه التأخير يفيد الحكم، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول مؤلف القضاء النافذ وتفسره بالحكم الكوني، يستحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل أحد، وله أيضا الحكم بين الخلق بالأحكام الشرعية، فالحكم شامل للأمرين حكم الكوني والشرعي. وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، وأن من الحكم الكوني قوله تعالى عن قصة يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم ذكرنا أن الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده مع أن غيره له حكم، ولهذا قال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب على هذا أنه قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق الثان الثامن هو لله وحده، فأحكام حكم هؤلاء الثامن هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينصر حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم، وإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل، فخلق من قبلها أجل خلقه ثم قال الله تعالى ألف لام ميم سورة العنكبوت مكية وهي 29 آية. آية كل إثابها في ابتداء السورة ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله المجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما لها معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى، فإن ألف تاء 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 جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجبكم معشر العرب وأعجب غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفون وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجبكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب الكتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، حامين تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم تنزيل كتاب الأراد فيه من رب العالمين. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون. فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله أن يقول هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يحتذروا؟ هذا أمر لا يصح، بل لا بد من الاحتراف. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يرسل الناس من ثلاث صالحون الأمثل كالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن في لسانه كافر بقلبه. أن يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يرسل المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس من إذا أخذته هذه المصائب والعياذ بالله عجز عن نفسه، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فلله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه من مدى الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم ولا لا، ومع ذلك صبروا واحتفلوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصلهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يسمون قل نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يعتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك، هذا ابتلاء من الله امتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يحصل هذا على دينه أو ينحفظ ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستفتاء وإما بالفعل فيضرب عليها أو يسبح، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تفصل. نعم، إن كفت على هذا غلت يدك وأتى بالموسى وخلقت هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان لا يفعل خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم، ما أكره هذا أعراف من هناك من هدي يضرب أو يحفظ يقول احلقها مثلا، ما أفعل مثلا أنت من يضرب سنة يضربون هو مسقة صديق بالذكر ولا احتفظ على دينه، ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه ما على الشرك، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القوم الذي مثله الإنسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآن عامة حتى مثل لو أتيت على السجود وما أشبه ذلك، أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تقدر على فعل معصية مثلا على كفر هذا فعل الدفع، وأما إن الفرق واجب وهو وجود إعفاء اللحية فهذا ما يجب. لو قيل لك أترك الصلاة مثلا ما يمكن تأخذ الفرصة، صلي ولو أريد بالفرصة والحد ما في معنى أبني حتى أبنيك أبنيك إذا قلت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياة، أما هذا هو ليس كذلك، هذا قد تهبط بالضرب ولا تضرب، وقد تضرب وتسلط. هذه هي الفتنة التي ذكر الله، كان إذا لم تقدقها على هذا الفتنة ما تتكون فتنة. ما دام قلنا إن الإنسان إذا قولي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به ما صار الفتنة فائدة، فلا بد من فتنة الصلاة. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه ولقد فتن الذين من قبلهم. فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل ينشق بأنشاط الحديد ما بين عظمه وسلفه، ومع ذلك فإنه يخسر ويحتسب، يعني إذا بأنشاط الحديد يخرب اللحم، نعم ينشق، ومع ذلك يخسر على دينه ولا يخسر. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويضرب بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق من هذا المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولا يكفر، لأن المقام في حقه مش مقام، مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا، هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، يكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا، لا تفعل، لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤذه به ولا ينظر الناس إليه ولا يكرم به، أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو مدينة فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ما صدقوا، الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقول المؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نور التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، وجملة قسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين، علم بأنها ستقع وعلم بأنها وقع. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات، مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم شاهد، وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ لأنه قد كان. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه جزاء، وعلم لا يترتب عليه جزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه جزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه جزاء. فيكون العلم الذي يقول الله الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات إن كان خيرا إن شطا فشر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، لأن غلاة القدرية يقولون إن الله ما علم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم غير، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما يقول قبل أن يكون. وقول فلا يعلم الله ولا يعلم من الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. لكن المناظرة العامة التي ثبت عليها الإمام أحمد أمام العالم علم. لا المقصود له معنى لكن ما نعلم شرعه اللام في قوله فلا يعلم من الله وقوله ولا يعلم منه، اللام هذه للتوكيد وهي أيضا مؤكدة بالقسم، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلم من الله ليش مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصر، إذا مبني وليس منصوبا. مبني على فتح محل رفع وليس منصوبا. ثم قال الله عز وجل مبتدأ الدرس الجديد عن نحن نبدأ الفعل إن شاء الله آخر ما وراثة مع الله إلهنا آخر قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، وهو أن تأثر بمعارضة أولئك المشركين بقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين: أحدهما قوله عن آيات الله، يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيتا، حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك، يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمعارضته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية. ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق، لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن نزولكم يكون من أعلى. ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. من بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته، لقوله يدعو إلى ربه. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله، لقوله وادعو إلى ربه، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما إلى نفسك. ومنها أيضا أن تمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا هو أكبر غايات الإسلام، أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، بقوله ولا تكون من المشركين، فان الرسول شرع لا يمكن ان يكون من المشركين. واما قدرا فانه ممكن، لكنه بعد ان كان نبيا لا يمكن. نعم، تعرف أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا 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 يمكن أن يقع منه شرع. فائدة تقبيح هذا الأمر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه، أن تكون فيه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. كذا أجيب يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجب. ما دعاء عبادة؟ ما دعاء عبادة؟ ما دعاء عبادة؟ دعاء عبادة دعاء مسألة.
دعاء
فرض،
دعاء
فينا
لا
يعني الله، أما فينا في عالم مخلوق فيه. يعني يجوز دعاء إنسان بما يقدر عليه، بما يقدر عليه، كما يقول مثل أعطي مالا السؤال بس غداء، وقال إذا دعاك فأجب سمه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار، وأن المدعو فيه كمال الغنى، فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء مثلا لو تمت جيك يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا ما يصح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. نعم إذا وليمة وهو دعاك على فلان احذرني احذر عندي مثلا ما في هذا. طيب إذا الكلام في مجلنا من الدعاء الذي منه عنه ولا تدعو مع الله إلها آخر إنه قلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تتعبد له فتركه وتسجد وتقضى، ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداء بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لازم، وإن دعاه بناء أنه سبب ولم يتدلل له تدلل خالق هل مخلوق خالق فإن هذا لا بأس به. فمنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة مما خذ مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود فإن كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، إن هذا يدل على انفراد الألوهية. فهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض. من قال ولا تدع مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو، لكن بالأول يبدأ وبالثاني يمشي.
بالأول يبدأ بأخبار والثاني
يمشي بأخبار الحقيقة الشرعية، معنى أن الإله الباطل موجود والإله الحق غير موجود، يصير آخر الآية لا إله إلا هو بإثبات كونه إله حقا حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله فإنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم فما رأيك؟ نقول هذا من العام اللي بخصه ما فينا كل شيء هالك إلا وجهه، فالآية هذه عامة ومثلها مما ثبت في النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى نعم. لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عام أريد به الخاص نعم. ولعل والله أعلم أن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال باطل إلا ما أريد به وجهه، لعلهم الله أعلم فروا من هذا من أنه يوجد أشياء ما تحدث بل تبقى نعم.
قل
الله العز لا ما لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن استثناء يبقى عندنا جنة والأرواح أيضا ما تثناء والعرش ما نعلم أنه تزول. وأنت إذا أردت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية في عمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قال عليه بالفناء ويكون عام أريد به الخاص، فالمسألة واضحة ما في إشكال. وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه، على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هارك من لوسع، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع، لأنه ليس على الأرض، إنما تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها السقوط عام، يراد بها السقوط وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
يرد عليه
من أرواح من ما في الأرض. إذا الأحسن نقول هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاسم، خص بأشياء غير هذا الاسم. نعم لا نفع فارق البدن فقط، فارق البدن لا تبقى، هي فارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، لأن أرواح الأنبياء كثى الأرض ما تأكل الأرض. على كل حال المثل واضح لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى؟ قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الفصول، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الذات لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه من شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما هذا الاستثناء. نعم لا يذكر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، مو من أسمائه، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا يسمى به، مما يذكر به عنه لا يسمى به. نعم الله شيء عظيم، أنا ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا، قل أي شيء أكثر شهادة؟ قل الله. ولكن لا حول ما سمى به، لأن الله يقول لله أسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجود وأحسن. أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاثة أقسام، ألفاظ مهم للنقص هذا لا يمكن أن يقرأ به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل مهم النقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يقرأ به عنه، الثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نفسه لأن اسم الله توقيفية. والثالث ما يصدر ما لا يتضمن نصا ولا مسحا ولكنه حسب موضع طريق، فهذا يصدر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام: كمال المكر ونقص المكر، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يقر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يقر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر في الكافرين، يستهزئ بالمنافقين ومع ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود ومع ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به، ولهذا ما يجوز تقول يا موجود اغفر لي مثلا، يعني كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه. هذا منفصل المسموع، هذا منفصل المسموع منفصل عن الصفة الثانية. فهم هذا السامع ما تكلم بشيء أو فعل خير، والمسموع منفصل دائم. أنا مثلا إلى سمع الشر ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء ينسب إليه. لا ما هي كمان. إنه لا راح. نعم بس أمور إنه إن هذا الشيء كذا هو إن السمع نعم إن السمع يذن، وأما مجرد السمع لا مجرد السمع ما يكون ذنب. ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من على كده وشبهه بدون استماع إليه. الفرق إنك لقيت شيء كلمة شيء. هل فيها ما يدل على الكمال؟ لكن كلمة السميع فيها ذلك. المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
طيب كيف
نعم
قد تكون قد يحصل الإنسان إلى خير.
نعم ولهذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى به، ما نسميها جائز، لكن نخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. نعم ثاني كلامه يقول الرجل جاءه بطاقة دعوة زواج، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في ولي هل يجب حضوره؟ أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقة وأرسلها، أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا فما هو غير الظاهرية؟
يعني
هي لا شك إن دعوة، لكن بس هل نقول إن نهراب بها الحقيقة؟ لأن أحيانا تصل هذه الاتفاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مو على يقين إن هذا الرجل يبيع. نعم دائما لقاءات يجي الواحد 20 لقاء ويدلك على أنه هي دعوة حقيقية، ما تجي لما نقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد، مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليه. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من ثلاثة قصر، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويزعون، لكن من طرع على فكره قال يا الله هكذا بطاقة، والله أظن هذا ناجي. نعم هذا الحقيقة لو ردت إليه لكن هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكل عليه يقول جاءت من البطاقة لأسنا لكم ويشوفهم على يعني على مية الحضور أمنا. الظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يسمون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بنوا منهم سلة لا قرابة ورفض أو شيء. يا هو سلام الله أفضل لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أريد تحضر عندي ودعوة حقيقية وكان عنده محرم ما تستطيع ذلك وهو ما جزت الحضور، هذه واضحة حتى لو عينت شخصية. فهذه أنا عندي أسرة ما لها الجفلة، الجفلة والجفلة كما تعلم ما يجب لذلك، يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا ما يجب على كل واحد يجي، أما إذا عينه فهو حسب على القول يعني تجد مطلقا أو تجد في وين في العرف. ربما أنك جربت تنصحهم وتعرفهم هم على كل حال يستعدون بأكثر بعد نفس الاستعداد يستعدون لأكثر وهم في قرار التحرير. وبس إثبات رأس الله في السوء إثبات رأس الله من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازع لله في حكمه، المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه سواء قال في التشريع أو قال في المعصية، لأنه منازع لله تعالى. ومن فائد آية إثبات الحشر يوم القيامة بقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد، منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يفهم المرء أولها وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه. فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس بالإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى عند التخريب أن حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب أم هذه منقطعة لأن أم تأتي في اللغة العربية على اسمين متصلة ومنقطعة. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو وأنها تأتي بعد همزة التسوية وأنها تأتي بين متقابلين ثلاث علامات. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين. مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أم بمعنى أو يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنجر. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. كلها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل يمكن اعتناء الواقع ولا فقه بعدها مستفية ولا بين متقابلين. وهنا أن حسب بمعنى بل أحسب بل أحسب. وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا من وهم يصنون انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات يعني يعملون الأعمال السيئة. والسيئ ما يسوء فاعله وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء فاعله بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي أفادنا المؤلف أن الشرك أن السيئات هنا فهم الصغائر لا الكبائر. الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى بالشرك فما دونه. حسب أن يسبقونا هذا مفعول حسب أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات كما تقول سبقت فلانا يعني فته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين عملوا السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركهم وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو حسانهم بأنهم لن بأن الله تعالى لن يدركهم. يقول ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإساء الذنب، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مقصود، والمقصود دائما يشرف استغناء عنه أو يرتد علاقه عنه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهي اسم موصوف. يحكمونه قدر المؤلف عليها لتكون عائدا الى الموصوف جاء الذي يحكمونه. اذن الذي فعل عن المقصود قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المقصود. وكل فعل من الافعال الجامده التي للجمع او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج الى مقصود. تقول مثلا نعم دار المتقين الجنة، نعم دار المتقين الجنة، أين الفاعل؟ دار الجنة هي المقصود بالنفس. والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هي الجنة. أما الأول معنى دار المتقين هذا فعل وفاعل على مثال، يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، لأن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين وما كان الله ليجزاهم من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه الشرطية؟ وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. ومن ناقش في هذا الأمر قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا فرق لللفظ عن ظاهره. والرجاء غير الخوف، الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. معنى يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لا، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك من يجب فرق اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي، فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل به في هذا المعلوم. لآثم اللام بشرابة نقص عين برازية لا اللام للتوكيد اللام للتوكيد لأنها واقعة في خبرهم فإن أجر الله لآتي فهي التوكيد وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في الألفية أن محلها أن تكون في أول الجملة ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد فكلها مجتمعة مؤكدان متواليين وتحلق اللام إلى مكانها في الخبر فإن أجل الله لآت وآت قلت إنها خبر إن ومع ذلك فهي مكسورة والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا فكيف صح ذلك؟ نقول إن آت إنها إذن ناقص ولا لا أو منقوص ها منقوص لأن الاسم إما منقوص أو مكسور أو ممدود أو صحيح الآخر فهنا نقول لأنها منقوص أصبح لآتي بالياء فحذفت الياء وعوض عنها السنين لآتي وعلى هذا فنقول آتي خبر إن مرفوع بها وعلى مصرفه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة التقاء الثلاثين وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم نعم السميع يعني السمع الذي لا يخفى عليه شيء كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادل والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني معنى أنه استجاب وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام منها ما يقتضي التهديد ومنها ما يقتضي النصر والتأييد ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك مثال الأول الرحمن الذي للتهديد لا لا أنا بشيء واحد ما أحتاج في المثل كلا أقول في المثل نعم فقير نعم هذا المراد به التهديد ومثال المراد به النصر والتأييد هذا الثاني مثال أحمد إنني معكما أسمع وأرى هنا ومثال المقصود به مجرد الفاتحة غانم الذي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سمع الله سمع الله قول الأجل في جيد نعم وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن الجواب لا يلزم لا يلزم كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين ولكن العين ثبتت بدليل آخر لولا أن الله أثبت عن نفسه بدليل آخر ما أثبتنا فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك فإننا نعلم أن الأرض تحدث أسرارها ولا تحدث إلا بعد سماع وهل لها أذن؟ ما لها أذن فيما نعلم ليس لها أذن وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن طيب إذا قال قائل إنه ثبت بالحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فجواب من ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يزال من هذا أيضا إثبات الإذن، لأنه ما هو صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال، لا بد أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا ما أدل يعني قدر، لا معناها السمع، لا مهم معناها السمع، لأن المعلق بصوت النبي حسن الصوت يتغنى في القرآن. إن الله أدل أدل للناس اللي في الإذن الشرعي مثلا رخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، لأن التوحيد وغيره منه أكبر من قراءة القرآن، أشك أنه يعلم به أكبر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتصفه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يصف بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر، كل شيء. يقول تعالى فمن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله. نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له، وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن نقدر شيئا محذوفا، لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت أيضا، وذكرنا هناك أنه لا حاجة لهذا التقدير. نعم يؤمن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فرجع الشيء من الأمل على حدوده. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، هذا من المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله، نعم له لأنه مأجور، سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين، هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد لنفسه، الله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنه مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم، قال من العالمين الإنس والجن والملائكة كذا وعن عبادته غني عنهم لا يحتاج إليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادته لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لا غني الجملة هنا مؤكدة، يكون مؤكد اثنين وهو إن ولا إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. ونصبه بنزع الكافر الباء الذي كانوا يعملون وفي الصالحات. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان كما تقرر كثيرا هو التصديق مع القبول والإدعاء وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول. ولهذا ليس قسيما للقول كما يظن بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود والصلاة والقيام والقول فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات عن الأعمال الصالحة فهو صفة لموصوف محلوف تقديره الأعمال الصالحة. والعمل الصالح ما جمع يحسن، العمل الصالح هو الذي جمع تنصر من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ كيف؟ نعم جيد. نعم جمع شرطين، العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى وترضى الله، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقولها لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقصة التي تكفر طلع النخلة. فمعنى نكفر عن سيئات أي نكفرها، والمراد بالكفر لازمه وهو العفو، لكن نكفر عنهم سيئات بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم أي هذه كفرها يعني معقول ما كفر ولا كفر صحيح. صحيح. ومنه ان تجتنب كبائر ما تنهى عنه يكفر عن تنسيات، لان ماخوذه من التغطيه، فتغطيه الزياد معناها اجابتها وعدم المعاصر عليه. وقوله ان كفر عن انسيات، قال المؤلف بعمل الصالحات، فاعمالهم الصالحه تكون مكفره للسيئات. قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنبه الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره نعم كفاره لما بينهما. فالاعمال الصالحه تكون بمنزله الغلاف على الاعمال السيئه حتى لا يظهر لها اثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافاه على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبه للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله احسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكانه فر من اشكال قد يورد، وهو انه الايه تدل على انهم يجزون احسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لان العمل الصالح حسن واحسن، فاذا كانت الايه احسن ما كانوا يعملون معناه ان الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا اول المؤلف احسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى انه لا حاجه الى التأويل، وان ما دلت عليه الايه اولى مما قدره المؤلف، وهو ان الله يقول لنجزينهم احسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف لنجزينهم احسن جزاء. نعم، واحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنفع الخاطر كما قال المؤلف ونصبه بنفع الخاطر الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو أنهى، والنون في قوله لنجزينهم للتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريمة، يعني أن الله وعدهم بأمرين بتكفير السيئات في الأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال. شوفوا أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين، قال ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه، حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن. فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف، أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن. هكذا قال المؤلف. ويحتمل احتمالا قويا ان حسنا هذه منصوبه في نفع الخاطر، اي عهدنا اليه بحسن، وان الحسن هنا بمعنى الاحسان كما قال تعالى في ايه اخرى ورسلنا النبي واليه احسانا، وهذا اقرب من تقدير المؤلف. والله اعلم. إيه وقع ووقع جاي كما قال تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات، وقوله أن حسب الذين يعملون السيئات أن يخطئون، ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بعفو الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله، ويستفاد من هذا تحين ظن السوء بالله وقوله ساء ما يحسنون فإن من ظن